كان هذا إذا سب رجلا فسب أباه كيف إذا سب هو أباه أو أمه؟ ولذلك كانت أقل كلمة تتوجه وتفقد مع الوالدين من الكبائر. قال الله جل وعلا: وإذا هداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تطعهما في الشرك ولا المعصية، ومع ذلك يجب عليك أن تطعهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا منافاة بين قول عليه السلام في الصحيح لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وبين هذه الآية، لأن الطاعة هنا في غير معصية الله. وإذا أمر ولو بالشرك، لو أمرك أبوك أو أمك ولو بالشرك بالله فإنه يجب عليك أن تحسن إليهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروف. إن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته وقرن ذلك بالإحسان إليهما، وهذا يدل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما ولو كان مشركين ولو كان كافرين، يجب برهما والإحسان إليهما. إن الله قال: وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة فهذا فاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أهمية بر الوالدين. وكان بعض السلف كما ذكر الذهبي في السير ولعله محمد بن المنكدر أن يضع خده على الأم على الأرض وقل لأمه: طي خدي بقدمك فإنه من البيت، طي خدي بقدمك فإنه من البيت. ورأى رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو يطوف بالبيت بالكعبة شرفها الله تعالى، وهو يحمل وليته يطوف بها بالبيت سبعة ويسعى بها بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتراني وصيتها حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة ولا بسرقة واحدة. يعني من طلقات الولادة يحمل الإنسان أمه ويطوف بها حول الكعبة سبعة أشواط لا يوصي سرقة واحدة مما تراه الأم من ألم شديد عند الولادة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولما رفع النبي عليه السلام يوما المنبر قال: آمين آمين آمين. قال: يا رسول الله، رأيناك أمنت. قال: أتاني جبريل فأخبرني أنه من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فويل له، كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجب عليه أن يحسن من ذلك. فمن كان منكم أيها الإخوة أبوه كافرا حتى ولو كان كافرا يجب الإحسان إليه، يجب بره وحسن معاملته. ومن أعظم الإحسان دعوته إلى الله، دعوته إلى التوحيد، ودعوته إلى أعمال البر والخير، هذا من أحسن الإحسان. بل إن بر الوالدين يمتد حتى بعد موتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل في ذلك فقال: أن تحسن إلى صديقهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما حتى بعد الموت. يجب بر الوالدين وإحسانهما، وذلك بأن تحسن إلى صديقهما وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما وهكذا. هذا أمر مهم جدا، لأن العقوق انتشر في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة عند بعض العلماء. في قوله عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، في قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تجد الأمة ربتها. قال بعض العلماء: المعنى بذلك هو عقوق الوالدين. على تأويل وتفسير لبعض أهل العلم. والقول الآخر أن الرجل يتزوج امة يتزوجها فتصبح البنت حرة لأنها تنسب إلى أبيها وتعود سيدة لأمها، أن تلد الأمة ربها. سيد ولفاء زيد وبالرغم ولفاء زيدهما وبالرغم بالمال والكلمة الطيبة، ولا يصح أبدا الوالد أو الوالدة أن يسمع عن الرجل كلمة سيئة، إن هذا من الكبائر. والله قال ولا تكن لهما أف، أقل كلمة تصح وتبدل. لو قال لك أبوك اذهب المكان الفلاني فقلت أف كل شيء أنا ما في واحد ثاني، فهذا من الكبائر. ولو قضيت حدث لو قلت أف أف أقل كلمة تسخط وتردد، هذا من المحرمات والكبائر والعياذ بالله. ولما عدد النبي عليه السلام سنة من الكبائر كما في الصحيحين قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث فجعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله جل وعلا، وذكر بعد قرص المحصنات والزنا والربا كل ذلك بعد عقوق الوالدين. هذا ايها الاخوه يدل على خطوره هذا الامر. وبعض الناس لو اصبح طبيبا او مهندسا او ضابطا او مدرسا او له وجاه عند الناس فانه يحتكر اباه ويتاسف منه على هذا البصر والعياذ بالله. ضلال بعيد. قد بين النبي عليه السلام ان العبد لا يمكن ان يوفي والديه حقهما الا في حاله واحده فقط، مهما كان لو وضعت خدك على الارض خطا او امك فان هذا لا يوفي حقها الا في حاله واحده يوفي الولد والديه حقهما، وهي نعم العتق. اذا كان ابوه او امه عبدا او امة واعتقه حينئذ يوفيه حقه، اذا اعتقه من كونه عبد او امة. نعم تنتبه لهذا ايها الاخوه، ان هذا يؤثر الانسان في حياته. صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله لعن الله من آوى محدثا، آوى هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أي أخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعدات أتيت إلى المنزل وآويت غيري وآويته وأنكر بعضهم المقصور المتعبي وقال الأدعي وهي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال
آويت أنا وآويت غيري. نعم.
وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بفتح الدال وفتحها على الفاعل والمفعول.
محدثا ومحدثا يجوز أن تقول محدثا ويكون حينئذ محدثا موقعها اسم فاعل، ومحدثا وتكون حينئذ اسم مفعول من الفعل الرباعي وهو حمزة. محدثا هذه اسم فاعل من أحدث الرباعي. الرباعي إذا كيف تعمله باسم الفاعل تأتي به بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، واسم المفعول بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. محدثا اسم فاعل، ومحدثا اسم المفعول الشيء الذي فعل نفسه وليس الذي فعل. وأما إذا كان ثلاثيا فإن اسم الفاعل يكون على وزن فاعل، كتب كاتب قرأ قارئ أكل آكل نام نائم. نعم.
قال رحمه الله فمعنى الكسر من نصب زانيا وحواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.
يعني صاحب الجزيرة والذي عنده حق يؤويه بعض الناس حتى لا يأخذ الناس منه حقه، من فعل ذلك فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام. لعن الله من آوى محدثا، يعني من ارتكب ما يوجب عليه الحق أو الحد فيمنعه بعض الناس. نعم.
والفتح هو الأمر الممتدع نفسه، والفتح هو الأمر الممتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه والرضا به والصبر عليه.
عندك واو؟
نعم. والصبر
عليه.
لا يوجد.
ويكون معنى الإيواء فيه والرضا به والصبر عليه، لأنه إذا رغي البدعة وأقر سعيها لم ينفع عليه فقد تواه، ولم ينكر عليه فقد تواه.
نعم. إذا محدثا أن يؤوي صاحب الحد أو مرتكب الجريمة، أو أن يؤوي هذا المحدث نفسه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
ويدخل في ذلك كما قال العلماء من آوى البدع وأهل البدع، كمن آوى من شد الصحابة رضي الله عنه، من شد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه أو غيرهم من الصحابة، أو آوى أهل البدع عموما، إنه منهون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يدخل في ذلك من أجر له بيتا أو مكانا بالسكن أو ما شابه ذلك؟ هل يدخل في هذا الإيواء أم لا؟ يدخل فيه؟ عبد الكريم يدخل فيه؟ لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك، لأن البيع والشراء مع أهل الكتاب ذلك، والرسول عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودين على عدة أقطار من الشعير، فيجوز هذا البيع والشراء معهم والتجارة معهم كما قال الإمام. ولكن الأفضل أن يترك هذا، لكن لو فعل وباع والشراء بأنواع زي عماد، هل يأتيه السنة ويأتيه مرسل هو يسمع بالله، هل يمنع من التعامل معهم؟ أو يأتيه المسلم ويأتيه الكافر، هل يمنع من التعامل معهم؟ لا يمنع. لكن إذا أراه في مكان ليقيم فيه بدعته وضلالته فإذا باع واشترى منه هو يبيع ويستبق الدروات يبيع في دكان يبيع في مسابة ذلك، هذا لا مانع من عند العلماء. أما إذا أراه المطلب بدعته وضلاله فلا هو المحكم.
هل
يؤجر هذا لأن مثلا مجزر محل لصاحب يوجد بيه محل محل لا؟ إذا كان المكان الذي يؤجر هذا من أجل المعصية لبيع المخدرات ونحوها أو الدخان أو لا يجوز هذا. وهذا نسخة اللجنة الدائمة رئاسة التمثل البلد أنه لا تؤجر الدكاكين لمن يبيع فيها الدخان، لا يجوز هذا. إن لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون. لكن سكن المحل اللي هي جائزة أو غير جائزة للمسلم أو الكافر جائزة.
قال رحمه الله: قوله لعن الله ما غير منار الأرض بشح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معادنها وعيها،
يعني في غريب الحديث لابن الأسيس أو أبي السعادة،
أي معادنها وحدودها واحدها فخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد في المعالم التي يفتد بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل أخسر في ملك غيره فيقطعه ظلما. قال: وروي تقوم يقطعه ظلما. قال: وروي تقوم
يعني باقط تحت قوله ظلما، لأن الرجل قد يكون يقتطع من حق الرجل بغير إذن كالحائم على أموال يتامى فيأخذ أجرة المثل يجوز فلا حق، أو من وجد حقه عند شخص فاقتطعه منه هذا جائز إذا وجد العين أو وجد قيمتها، إذا وجد العين أخذها شخص سرق منك شيئا فوجدت هذا الشيء عنده هل يجوز أن تأخذه؟ نعم يجوز، فإذا كان قد استعمله أو أنفقه أو باع فالعلماء يجوز يقولون بجواز أخذ القيمة بشرطين، الأول حمل السعادة يعني لا يأخذ إلا قيمة حق فقط لا يزيد على ذلك، والثاني أمن المفسد إذا ساق بينهم اقتتال وقتل ودماء يترك هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تستمر. والعمدة في ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إذا كان الزوج بخيل على المرأة يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف في حدود ما يكفيها، ولكن لا يفتح المجال للنساء يقول لما وجدت مالك بجيب زوجها أخذت وتقول هذا الذي يكفيه، لا إنما تأخذ الشيء يعني الأساسيات وليس الرفاهيات والكماليات، إنه قد لا يكفيها ملايين فتأخذ ما يكفيها ولدها في حدود الحاجة للحاجة. نعم كما في حديث أنا بسمع خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لذلك لن المرأة أن تأخذ من بيت زوجها شيئا إلا بإذن، إلا إذا أعطاها إذن مطلقا أنصري كيف فيك، فهل إذا تصدق من المال بدون إذن زوجها لا يجوز ولو نصدق ولو نصدق، إلا إذا أعطاها إذن مطلقا أمسك من المال فتبقى باعتجال ألف.
قال رحمه الله قال ورؤيا تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها سيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم سبعا من الأرض فوقه يوم سوقه يوم القيامة من سبع أراضين.
والعياذ بالله أدل على أن الأراضين فمن ظلم شبرا من الأرض سوقه يوم القيامة من سبع، ماذا يعني في زماننا الآن في البيوت في الشق خارج إلى الطريق متر أو مترين وليس سب ولا شبر، إنما ربما خرج أمتار وضيق على الناس سبيلهم وطريقهم، وهذا يدخل في هذا الوعيد وفي هذا الناس، لأن هذا ظلم وإن كان مال الدولة لكنه ظلم طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فلا يجوز أبدا استعمال المال العام في حالة خاصة إلا بإذن الدولة بدون رشاوي مع الموظفين والعمال والمديرين، وبعض الناس يتساهل في أمر المال العام مال الدولة ويأكله بالخاطر والعياذ بالله، وربما كان الحال انه على ذلك انه يكفر الدوله، يقول الدوله ليست اسلاميه ويسرق يسرق عدد المياه وعدد الكهرباء ويسرق الطريق ويسرق الناس، هذا من الظلم والعياذ بالله، ولا يجوز هذا ابدا لا يجوز هذا الشيء ابدا، فالظلم من ظلم شبرا من الارض توقع يوم القيامه من سبع اراضي، هذا يدل على خطوره الظلم والعياذ بالله وان عاقبته شديد.
قال رحمه الله وفيه جواز لعن اهل الظلم من غير تعيين.
من غير تعيين قل لعن الله ظلمه بدون ان تعين شخصا له.
واما لعن الكافر المعين ففيه قولان احدهما انه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره.
القول الاول وهو مرجوح انه يجوز لعن شخص بعينه فلان من تقول لعن الله فلان، هذا اختاره ابن جوزي ولكن هذا القول ضعيف. نعم.
والثاني لا يجوز اختاره ابو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام.
ابو بكر عبد العزيز هو من يسمى بالقاضي ابو بكر وهو من علماء الحنابلة، ولو ذكر كثير في العدة خلف العمدة لديه الدين محمد. وشيخ الاسلام وجمع العلم قال لا يجوز لعن شخص بعينه، لا يجوز هذا، وهذا هو الاظهر والله اعلم، والمناسب لسماحة الشريعة ورسل هذا الدين انه لا يجوز لعن شخص بعينه. نعم. حتى لو قال الرسول لعن الله من لعن والديه، طيب هل لو لعن شخص والديه اذا تقول فلان لعنه الله؟ لا، بل ان جماعة من اهل العلم كرهوا كلما نشرت الشيطان تقول لعنه الله، وان كان الله عز وجل قال الجليل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لكن هل كلما نشرت الشيطان قلت لعنه الله؟ هل هذا مشروع؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لانه قد يتحول اللسان على هذا وخلاص لعنه الله، الله قال باللسان انه لعنه، لماذا كل ما نزلت تقول لعنه الله؟ هو ملعون لعنت او لم تلعن، ولكن يخشى على اللسان ان يتعود على ذلك. نعم. هذا مع الشيطان كيف مع المسلم العاصي من باب اول. وبعض الناس عندهم مساله يتساهل جدا في قضيه اللعن في قضيه التكفير، يعني امر عجيب جدا، اي شخصي فلان كافر، هذا من اسهل الامور عند بعض الناس، وهذا من الجهل والعياذ بالله، فتصرف في تكفير الناس او الحكم عليهم باللعن او الطرد والعياذ برحمه الله، التصرف في ذلك يدل على العلم ام على الجهل؟ يدل على الجهل وليس على العلم والبصيره، انما العلم عندهم شفقه وعندهم رحمه. الا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جاءه ماعز والغالبية تزايا، وجاء ماعز رضي الله عنه معترفا بذلك، قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال يا ماعز لعلك قبلت، وأعرض عنه بوجهه، جاءه من هذه الجهة قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال عنه قال يا ماعز لعلك قبلت، فجاءه مرة ثالثة قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال يا مان هل كان معك كما يكون الدلو في الماء والحمل في الوشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم يا رسول الله، ولم يكتفي بذلك بل أرسل إلى قومه ما تعدون معك، وقال له في هذا الحديث يا معك أبيت جنون أنت رزق يعني الخمس أبيت جنون زاد عقلك؟ قال لا يا رسول الله. فهو لم يكتفي بهذا، ارسل الى قومه ما تعدون ماعزا فيكم، هل ماعز يعني عقله جيد ام لا؟ فذكروا انه راجح العقل، فامر به النبي عليه الصلاه والسلام ان اقيم عليه الحد، فاراد ان يسد فقال له مثلا هلا تركتموه، هلا تركتموه مرتين، وكانت الغامدية فتقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال اذهبي حتى تحمل،
اذهبي حتى تضع،
اذهبي حتى تحمل، حجات وعليها علامات الحرب، فقال اذهبي حتى تلي أو حتى تضعي، لماذا؟ فانتهينا عن 9 أشهر. هل يوجد علي احد وقال الكتبت في دفتر المجرمين او يعني عفوا في دفتر اصحاب الكبائر؟ لا، انما هي مراقبة الله عز وجل. 9 أشهر لا يراقبه، لا رقيب عليها الا الله سبحانه وتعالى، فجاءت وقد تحمل صبيا لها، فقال هل حتى يطعم، هتوزع كم سنة حتى يطعم؟ سنتين تقريبا، سنتين و9 أشهر لا يراقبها إلا الله عز وجل، ولكن حرارة المعصية في قلبها لا 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 تهدأ. جاءت وفي يده شفرة خبز معلم أنها مشتغلة عنه، فأمر النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجلت. هذا كله يدل على أن العلماء يتشوفون إلى توبة الناس وإلى الشفقة عليهم. كلما رأيت الإنسان رحيما بالناس شفيقا عليهم هذا يدل على علمه وقدرته، يفتح لهم باب الرجاء وباب التوبة. يعني بالأمس قلنا في الموقف يعني ومع ذلك نفتح ولو كذب نفتح له باب التوبة لأنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا تفعل؟ وفي فتح الباب لماء جرهم. ولذلك العلماء يقولون في من وقع في الحج أو ارتكب ما يوجب الحج، هل الأفضل يذهب للسلطان ليقيم عليه الحج أن يتوب بينه وبين نفسه ويشهد شهادة الطاعات والحسنات؟ أيهما أفضل؟ الثاني أفضل. وما وقع من ماج والغامدية هو على سبيل الوجوب مع سبيل الاستحباب، والجواز على سبيل الجواز، وإلا فالأولى أنه يسطو على نفسه ويشهد العبادة. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه ذنب وأن يبدل سيئاته. قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فليبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. يعني وجاءك شخص يعني خلاص يأس من رحمة الله، أقول لك أنا زنيت وشربت الخمر ولا أصلي وكذا وكذا، فافتح له باب الرجاء لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. رجل قتل 99 نفس بل 100 نفس وأراد أن يتوب، قال النبي فذهب إلى رجل عالم، هكذا وصف الرسول أنه عالم، قال هل من توبة؟ قال نعم ولم يحول بينك وبين التوبة. فتاب الرجل ولم يركع ركعة ولم يسجد سجدة، وكان مآله إلى الجنة. لما ذهب إلى أرض الشمس وخبرته ملائكة الرحمة كان النبي عليه السلام، فكان أقل الأرض التي أراد بشبر واحد دخل الجنة، وفي رواية فخبرته ملائكة الرحمة. لابد للداعية والطالب أن يكون عنده عقل يعني ويفهم الشخص الذي أمامه. إذا كان عنده نوع تشاؤم في المعاصي يسوقه بصوت الخوف من الله عز وجل يخوفه، وإذا كان عنده معاصي وقد يئس من الرحمة يفتح له باب الرجاء ينظر في حاله. نعم. أما إذا جاء يئسا فتيئسه زيادة يموت على الكفر أو المعصية أو على حسب الذنب الذي جاء. الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
الله
نعم. الدعاء. الإخبار بالله لا يجوز أبدا إلا من أخبره الله عز وجل عنه بأنه لم كإبليس. أما قول فلان ملعون لا يجوز أبدا. حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا ولو كان يهوديا إلا إذا مات على ذلك. أما طالما وأنه في مجال الدنيا وهي مجال للتوبة ورجوع الله عز وجل فلا يخبر عنه بأنه ملعون، لكن لو مات على ذلك نعم فلا يقال فلان ملعون أبدا. ولا حتى بل نعرف عن لعنة حتى الدواب البهائم العجموات لا تزل عنه. كيف الإنسان قد يتوب وتحصل توبته ويحصل إسلامه إن كان كافرا؟ نعم. هذا المذكور هنا كله على سبيل الدعاء وليس على سبيل الإخبار. أما الإخبار فلا يجوز أبدا إلا إذا مات على الكفر.
ما الدليل على أن اجتياز الطاعة أفضل من إقامة الحج؟
نعم.
ما الدليل على ان الاجتهاد في الطاعه اكثر من المحبه؟
الله قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم. اما اقامه الحد فانه يشق ويسمى على الراجح من قول العلماء بعض العلم سواء ان اقامه الدروس تكفير للذنوب ورفع للدرجات، ولكن الاظهر انه تكفير للذنوب. الحدود كفاره، اذا تاب حسنت توبته ثم تبدل هذه السياحه ويشترك العباده فيها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يقال يعني من حماية الحج يكون محلا. هذا يقال من حماية الحج ثم سلب يكون يعني محلا وأجره أكثر.
وإذا أقيم عليه الحج ومات كالجان المحصن وغيره يموت الحج. نعم يتوب كل حد، لكن إذا قتل في الحج. لكن الأعمال الصالحة فيما بعد قد يكون له أعمال صالحة فيما بعد عوض منها.
ايش الشيخ انا بشيب هل يدخل الحج ولو تاب؟
لو تاب ماذا؟
هل الحج يدخل عليه؟
نعم، الا ان يكون متعلقا بحقوق العباد فيدخل. لو انه سرق لا، لكي يتوب لا يسقط حق العباد، يسقط حق الله عز وجل في تحريم السرقه اذا تاب وسرق، ويبقى ماذا؟ يبقى حق العبد. اذا ذكر النووي رحمه الله من النووي ابو زكريا في القرنين أن التوبة لها شروط ثلاث. إذا كان بين العبد وبين ربه في معصية، بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. الإقلاع عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة. أما إذا كان تعلق بحق آدمي، فالعبارة الشرط الرابع وهو أن يرد الحق إلى أهله. إذا سرق مالا مثلا، أو أكل أموال الناس بالباطل، لكي يتوب لابد ان يرد الحق الى اهله. ولذلك احنا نقول ان السرقه من المال العام اشد واخطر من السرقه من شخص معين. سبحان الله. لماذا؟ شخص معين انت عارف هترد له حقه يوما ما. اما من المال العام واحد يسرق من الشخص يسرق من الخطاب يسرق من سلسله تابعه للدوله، كيف يرد المال؟ إلى كل المسلمين لهم حق في هذا المال والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا. يهرب من قطع الشهادة في السفارة أو في البيت أو غيره. نعم.
لو
صور
خطوة على الشباب من أول يوم مفيش لسه ده نفس الحق على معاذ
لو التوبة إيه؟
يعني
هذا حق الحج، هذا شيء فيقيم عليه الحج. قال الحدود كفارة، يعني تكفر هذا الذنب، هذا الذنب العيني. أما باقي الذنوب لابد لها من توبة إن كانت كبائر، أما إذا لم تكن كبائر فالأعمال الصالحة لما قال بعد الصلاة سبحان الله ثلاثة زاديد، الحمد لله ثلاثة زاديد، الله أكبر ثلاثة زاديد، وقال تماما ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا في الصفات. أما في الكبائر فالله جل وعلا اشترط التوبة، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فاشترط الاجتناب، والاجتناب هو أول شروط التوبة، الإقلاع عن المعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاه والسلام: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اشترط اجتناب الكبائر. والعلماء متنازعون هل الحديث كفارات فقط ام كفارات ورفع للدرجات؟ او لا؟ لا لا. نعم.
شيخنا قد يتشدد بعض الناس لهذا القول كشارب الخمر مثلا، يشرب الخمر هذا كل سأتوب ويغفر لي، يشرب مرة أخرى سأتوب ويغفر لي، هكذا على الدوام.
لا يتحكم بين المتلاعب الذي يتوب في نيته العودة أو يظهر التوب في نيته العودة ومن يتوب ولا وليس من العودة. فلو عاد يتوب حتى لو عاد بشرب الخمر يتوب باب التوبة يرجو إلا أن يكون متلاعبا والله أعلم بنيته.
قال رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والصون وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى.
لعن المقصود هنا هو الحكم باللعن أو الإخبار باللعن، يعني يقول فلان ملعون لعل هذا هو المقصود هنا مما ذكر وينتبه كما قال علماؤنا ومشايخنا أن أبا زكريا النووي رحمه الله ربما ينقل الإجماع مع وجود نقاش مثل ابن عبد البر المالكي ومثله أيضا ممن ينقل الإجماع مع ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإجماع والسنن، ابن المنذر وابن عبد البر في التلميذ رحمه الله مالك والنووي أبو زكريا في المجموع شرح المغازل الاشترازي كلهم ينقلون ربما نقل اتفاق او الاجماع مع وجود مفاعل. من ذلك مثلا نقل النووي رحمه الله في شرح السيد المسلم في شرح العلماء على نجاسه الدم مع انه يوجد مفاعل. نعم الجمهور على نجاسه الدم المسفوح، لكن بعض العلماء المحققين يرون عدم نجاسه الدم. حمل بعض اهل العلم اجماع النووي هنا على دم الحي خاصه، لكنه أطلق فينتبه لهذا. قد ينقل بعض العلماء الإجماع مع وجود مخالفين معتبرين، لأنه قد ينقل الإجماع ويخالف أحد ولكنه ليس عالم، فهل خلافه يعد خلافا؟ لا لا، إنما الخلاف بين العلماء الراسخين في العلم. فلو خالف شخص عادي وليس بعالم خالف إجماع العلماء في أمر ما في حرمة الزنا في حرمة شرب الخمر فلا ليس محرما وهو رجل جاهل، هل خلافه يعد خلافا؟ لا لا قيمة لخلافه.
هل إذا كان عالما يعتبر خلافه مثل مخالفة أبي حنيفة في الإيمان؟
لا لا يلزم دائما، يقال يوجد قول لفلان ولكن لا عبرة أخرى في مسألة في أمر ما. في أمر ما نقل الإجماع فيه، البخاري نقل الإجماع أخص العلم عن أكثر من ألف شيء كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
النووي رحمه الله تعالى وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى لا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية.
نعم، يعني إذا كان كافرا يجب أن نقول إنه ملعون إنه قد يتوب قد يتوب. نعم.
لهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي. دابة إلا من علمت إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر وتموت عليه أبي جهل وإبليس.
هذا خاص هذا كلام مهم، لأنك في زمان الفوضى الذي نعيش اليوم الشرار كثير من الناس يلعن ويكفر ويفسق على حسب هواه، فهذه قاعدة مهمة. أعد قال النووي
رحمه الله واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة والإبعاد في اللغة الإبعاد والصد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي إنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس.
نعم، ولذلك لما رأى رجلا كما قال النبي عليه السلام أن رجلا رأى أخا له في الله رأى أخا له على معصية رأى رجلا على معصية فقال اتق الله وأقلع عن هذا أو كف عن هذا، لم يترك هذا الرجل المعصيه ونفعه اكثر من مره ولمسك قال والله لا يرسل الله لفلان. فقال النبي عليه السلام قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له واحفظت عملك. فالتألي على الله عز وجل والتقدم بين يديه سبحانه وتعالى من اسباب حبوط العمل. لذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا تخفوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وجعل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. مجرد رفع الصوت يدل على ضعف العقل. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تفوز اليهم لكان خيرا لهم. والله اكبر. لا يجوز ان ينادى الرسول بمحمد يا محمد وانما يقال يا رسول الله يا نبي الله. لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم كدعاء بعضكم بعض. لان مقام النبوه مقام عظيم مقام نبينا عليه السلام مقام عظيم يفديه الانسان بابيه وامه بل بنفسه وروحه عليه الصلاه والسلام كما فعل الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم احبوه حتى اكثر من انفسه كما انزل في حديث عمر لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمع. قال عمر انك لا احب الي من كل احد الا نفسك. قال ونفسك يا عمر. قال ونفسي يا رسول الله. قال مباشره. قال الان يا عمر يعني كمل الايمان. لا يكمل ايمان العبد الا بتقديم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. وهذا انما يعرف متى ليس عند موافقه هوى النفس لامر الرسول وانما عند مخالفه هوى النفس لامر الرسول. لان يكون عندك نفس تدفعك الى المخالفه وعندك امر الرسول عليه الصلاه والسلام فايهما غلب. وليس الانسان يتبع الحق اذا وافق هواه لان هذا حتى المنافقون يتبعون الحق اذا وافق هواه. قال الله عز وجل وان يكن لهم الحق ياتي اليه مذعنين. فالاذعان عند موافقه الهوى ليس لبناء الايمان وانما الاذعان عند مخالفه الهوى. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله وما اولئك بالمؤمنين. هكذا حكم الله. لذلك انتبه ليك ما زادت شيء والسنه خلاف انتبه. رحمك الله. السنه على الهوى. لا إذا ماتوا على الكفر. إلا إذا ماتوا على الكفر. وإن اشتد أما الدعاء انتبه. فرق بين الدعاء اللهم لعن فلان وفلان. الدعاء لمن اشتد أذاه جائز عند بعض أهل العلم. بعضهم قال إنه منسوخ. اللهم لعن فلان اللهم عليك برعل وذكوان. اللهم لعن فلان وفلان لمن اشتد أذاه فيه. الكلام هنا على الحكم والإخبار وليس على الدعاء. لأن الرسول قال أنا أرجو أن تفسر فيما أقول لا في رده. النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المتبرجة قال عليه الصلاة والسلام سلسان من أمتي لم أراه رجال معهم خياط كأذناب البقر يظلمون بها الناس وهم الظلمة الذين يظلمون الناس ويجدونهم. ونساء كاسيات عاريات مائلات جميلات. في بعض الروايات حسنها بعض الروايات يلعنوهن فإنهن ملعونات. هل هذا اللعن جراد الإنسان مثل جراد الكيفية كاسية عارية؟ كيف كاسية عارية؟ وكيف كاسية؟ كاسية يعني تنزل لباسا كاسيا لكنه شفاف يشف عما تحته منه. كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائل لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها. في رواية عنهن فإنهن مدعونات هذا على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين. خلاف اللي أبي خرج بن جوزي الذي خرج وجه التعيين في الله. أما الإخبار فهذا لا يجب. أما يكون عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا عن المسلمين كان ولا ما كان؟ ها؟ كان شديدا جدا على المسلمين. وخالد بن وليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ورحمة الله على أبي وهكذا. فالحكم والإخبار هذا يكون لله سبحانه وتعالى. إذا أخبر الله أن فلان من أنثى أبي جهل هو من أنثى فرعون نعم إبليس نعم هؤلاء حكم الله عليه جل وعلا والكفر.
قال النووي رحمه الله وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كاللعن الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوصلة
وهي التي تطل شعر غيرها والمستوصلة التي تطلب من يفعل لها لا استوصل أي حرم الوصف والمقصود بهذا أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى يعني تغش إن جاء واحد يخطبها وهي قرعاء فتأتي بشعر صناعي وترتبه حتى تغش الخاص هذا لا يجب أو تلبس باروكة هذا لا يجب. لكن لو وضعت في شعر شيئا من الزينة من الخيوط أو نحوها يجوز كزينة. نعم
يا شيخ أنا بارك الله فيكم المستوصلة يعني إذا شربت إفار الشعر ولم يفعل لها هل تكفي في
نعم
يعني طلبت يعني إفار الشعر ولم يفعل لها لعرض يعني هل تكفي
لعرض ماذا؟ يعني شربت لعرض لأنها لم تتمكن
لم تتمكن
يعني ينالها من الإثم لكن لا تكن على الاستكفاء.
وعلى رحمه الله وآكل الربا وموصل وموصله
والمستوشمة والوشم أن يخرج الربا في الجن حتى يأخذ الدم ويحشره بالكحل الوشم هذا معروف عند العرب خاصة الوشم اسم أسد يشم أي شيء بالوشم هذا لا الإنسان كان الشأن إذا وضع هذا الشيء هو يعني على غير استقامة وعلى غير ديانة أو حال كفره مثلا فإنه يزيله بعد الإسلام إن استطاع. إذا لم يؤذيه هذا يعني هذا الإنجاز. وما زال بعض الإخوة عنده وشم قبل إسلامه وكان يسأل الدكتور محمود إذا صارينا لإزالة الوجه بدون أذى ها؟ صراحة؟ مفيش ديانات ولا فانت اللي استطاع ان يزيله فيزيله لان وجوده دعوه لهذا الشيء لكن اذا كان صاحب سنه طيب وصاحب سنه وهيئه سنيه وجود هذا الشيء على بدنه يعد دعوه للوجه فلو ازاله يكون افضل.
قال رحمه الله والواشمة والمستوشمة وآكل الريح وموصله هو
جاءت امرأة لابن مسعود رضي الله عنه قال انك تنزل تلعنونا ولا يجوز ذلك في كتاب الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة النامصة التي تأخذ من شعر حاسبها وتركه حتى يصير حسنة والمتنمصة من تطلب من يفعل لها ذلك والفالجة والتي تفلج بين أسنانها والمتفلجة من تطلب من يفعل لها ذلك ولا يدخل في ذلك تقويم الأسنان وقال عند سنة دخلة وسنة طلعة واحدة طلعة واحدة دخلة مطبقة في أسنانها وعمل تقويم الأسنان هل هذا يجوز أن يدخل في هذا اللعب؟
يجوز
لا يجوز أما تبريد الأسنان بالمبرد أو التفريج بين هذا هو المبرد أما تقويم الأسنان من أجل وليس بدونه جائز يجوز نعم
أليس هذا يا شيخنا بارك الله فيكم من خير خلق الله؟
لا ليس من خير خلق الله ليس من خير خلق الله هذا من أجل يحسن الطعام أو يحسن الكلام وهذا مكتوب
رحمه الله والمشمولين والظالمين والفاسقين
وآكل الربا وآكل الربا وموكل أيضا آكل الربا الذي يأكل الربا ملعون لعن الله الربا وكاذبا وشاهدا ملعون الذي يكتب الربا ويشهد عليه ويأكل والعياذ بالله وهذا أمر منتشر جدا في الجنة بعض الناس لا يعبأ بالتعامل بالزور الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بقراءة سرية متواترة فآذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يأذن له بحرب منه ومن رسول الله إلا مع آكل الحديث إن كان في إسناد المقابلة أنه حسن إن شاء الله درهم ربا أشد عند الله من 36 سنة والعياذ بالله وفي رواية يزنيها الرجل بأمه درهم واحد من ربا أشد من 36 سنة يتنازع العلماء أي الكبائر أعظم بعد الإشراك والقتل الربا أم الزنا اختيار جمعنا العلم أن الربا أعظم لأن الرسول قال درهم ربا أشد عند الله من 36 دينار. يقول على خصوص قالوا الذي الحمار والخراب فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله فلذلك الإنسان أن يكون شخصا مالا ربويا بفائدة لا أبدا ولو قليل لا يزهد أبدا الرسول في حديث الوداع قال إن ربا الجاهلية استقدم موضوع وأول لمن أضع ربا العباس بن عبد المطلب يعني عمه العباس رضي الله عنه حذر الرسول منه في حديث الوداع وهو مات بعدها بسنتين باثنين أو 33 يوما عليه الصلاة والسلام فالربا عاقلته وخيمه والعياذ بالله نسال الله العافيه والسلام والله جل وعلا اباح اكل الميت الناس يقول انا مضطر يجوز ان تاكل الميت عند الاضطرار الله جل وعلا قال الا ما اضطررت اليه يقول انا عايز ابني بيت وماذا لو جلست في بيت من الطين والطوب اللبن ما الاشكال هل ستموت؟ لن تموت ان شاء الله لكن اذا اكلت الربا فهذا موت بالكل اللي هو اشرف ما يملكه الانسان في البلد والعياذ بالله الناس توسعوا الان من اجل توسعوا في الربا من اجل اشياء كماليات بر فهيات فتعاملوا بالربا والعياذ بالله فبين العلماء ان الناس يصورهم الربا ومن لم يصبه الربا اصابه غبار في الارض وطرق الربا الان يعني طرق كثيره جدا جدا
شوف
كيف قالت حتى
ان
امراه قالت لابن عباس ان تذكر الا بن مسعود وقالت انكم تلعنون من لم يلعنه الله لعن الله النامطه الحديث وليس ولم اجد ذلك قرات ما بين دفتي المصحف ولم اجد ذلك في كتاب الله قال ابن مسعود بل هو موجود اما قرات قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال تنافي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامطة والمتنمطة وشعر الحديث وحديث نعم
قال رحمه الله والمتمولين والظالمين والفاسقين والكافرين وشعني من غير منار الأرض
ولعن
ولعن من
ولعني من عجره
ولعني نعم طيب ولعني
ولعني ما غير منار الارض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب الى غير ابيه ومن أحدث في الإسلام حدثا ومن أوقعها محدثا وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم.
على الأوصاف لا على الأعياش، على الوصف لا على العيش، على حال القائم الشخصي يكون من قام بها للحال، لكن عند تعيين شخص معين لا يجب إلا من عينه الله أو عينه الرسول عليه السلام عن طريق الوحي. ولعل نتيجة هذا الفتح صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. نعم تفضل. في الباب الشرف ونفس الباب Thank you.